في البستان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على رسولنا الأمين، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا. أيها الإخوة وأيتها الأخوات، درسنا اليوم في المعلوم والمجهول، فينقسم الفعل من حيث كونه معلوما أو مجهولا إلى معلوم ومجهول، وهذا باعتبار الفاعل، فإن كان الفاعل موجودا فهو مبني للمعلوم، وإن كان الفاعل غير موجود فهو مبني للمجهول. فالمعلوم ما ذكر معه فاعله، ما ذكر معه فاعله، كتب محمد الدرس، فهم الطالب النحو. ففهم فعل ماض مبني على الفتح، الطالب فاعل مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة على آخره، النحو مفعول به منصوب علامة رفع الفتح الظاهرة على آخره. فهنا نجد أن الفاعل موجود، ولهذا يكون الفعل مبنيا للمعلوم، يكون الفعل مبنيا للمعلوم لأن الفاعل قد ذكر. فإذا كان الفاعل قد ذكر فيكون الفعل مبنيا للمعلوم، وهذا هو الأصل وهو الأكثر. أحيانا يحذف الفاعل، أحيانا يحذف الفاعل، فمثلا إذا قلنا فهم الطالب النحو، الطالب هنا فاعل موجود، ولهذا يكون الفعل فهم مبني للمعلوم، لكن لو حذفنا الفاعل، حذفنا الطالب، تصبح الجملة فهم النحو. لاحظ، فهم النحو، كانت كلمة النحو عليها فتحة لأنها مفعول به، فهم الطالب النحو مفعول به منصوب، لكن عندما حذفنا الفاعل قام المفعول به بالنيابة عنه وأخذ إعرابه، فيصبح هذا المفعول به بدل أن يكون منصوبا يكون مجرورا، لأنه هنا لا نقول مفعول به، أي لا نقول مفعولا به، وإنما نائب فاعل، نائب فاعل، فتغير الإعراب ولهذا تغيرت الحركات. هنا أصبح نائب فاعل، أصبح نائب فاعل، فلما حذف الفاعل قام بالنيابة عنه المفعول به وبالتالي أخذ إعرابه، فالفاعل مرفوع يكون أيضا المفعول به السابق وأصبح الآن نائب فاعل يكون مرفوعا أيضا، فتقول فهم النحو. فعندما نعرب نقول فهم فعل ماض مبني للمجهول، طبعا مبني على الفتح، هنا ما أبحث عن الفاعل أقول فاعل مستتر، لا، هنا فيه نائب عن الفاعل، خلاص نكتفي، نقول النحو نائب فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. فعندما يكون النائب موجودا فهذا يكفي عن وجود الأصل وهو الفاعل، لأن المفعول به حينئذ ناب عن الفاعل فأخذ علامة إعرابه، فأخذ علامة إعرابه. إذن الفعل المبني للمعلوم هو الذي ذكر معه فاعله، أما الفعل المبني للمجهول ما حذف فاعله، ما حذف فاعله وقام بالنيابة عنه المفعول به، مثل سمع صوت، أصل جملة سمع الرجل صوتا، سمع الرجل صوتا، فسمع هنا فعل ماض مبني على الفتح، الرجل فاعل مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة على آخره، صوتا مفعول به منصوب علامة رفع الفتح الظاهرة على آخره. عندما حذفنا الفاعل وهو الرجل مباشرة المفعول به ناب عن الفاعل، مباشرة المفعول به ناب عن ماذا؟ عن الفاعل، فأخذ حركة إعرابه، كان منصوبا وأصبح مرفوعا، كان منصوبا وأصبح مرفوعا، لأن نائب الفاعل ينوب عن الفاعل فيرفع، فأصبحت الجملة كما دون عندكم هنا سمع صوت. نقول سمع فعل ماض مبني على الفتح وهو مبني المجهول، صوت نائب فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. إذن المبني للمجهول هو الذي يحذف ماذا؟ يحذف فاعله، يحذف فاعله. قال البناء للمجهول كيف نصيغ الفعل فيكون مبني للمجهول؟ مبني للمجهول إذا كان ماضيا الفعل إما أن يكون ماضيا أو مضارعا، أما الأمر غير وارد هنا، الأمر ما يصاغ منه فعلا مبنيا للمجهول، وإنما يصاغ من الفعل الماضي ومن فعل المضارع ومن فعل المضارع. فإذا كان ماضيا كسر، لاحظ كسر ما قبل آخره وضم أوله، فمثلا سامع أوله حرف السين يضم، وآخره حرف العين، ما قبله حرف الميم يكسر، يكسر ما قبل الآخر، نقول سمع صوته، سمع نضم الأول ونكسر ما قبل الآخر. كتب الدرس، نضم الأول حرف الكاف بالضمة ونكسر ما قبل الأخير وهو حرف التاء، كتب الدرس، ويتغير مباشرة، سابقا نقول الدرس لأنه مفعول به، الآن نقول الدرس لأنه نائب فاعل، فاختلف الإعراب، يعني كتب الدرس كتب الدرس، كتب الدرس، الدرس هنا نائب فاعل وهي في الأصل مفعول به، لكن عندما حذف الفاعل قام المفعول به بالنيابة عنه. فإذا كان الفعل ماضيا القاعدة فيه أنه يضم الأول في الفعل ويكسر ما قبل الآخر، أما إذا كان الفعل مضارعا فإنه يفتح ما قبل آخره ويضم الأول، يعني الضم في الأول سواء كان الفعل ماضيا أو مضارعا يضم أوله، لكن في الفعل الماضي يكسر ما قبل الآخر وفي الفعل المضارع يفتح ما قبل الآخر. فمثلا يستعمل الماء، عندما نصيغ من هذا الفعل فعل المبني للمجهول نقول يستعمل الماء، لاحظ يستعمل، نضم الأول وهو حرف الياء ونفتح ما قبل الآخر وهو حرف الميم، ثم المفعول به الذي كان منصوبا يصبح الآن نائب فاعل وهو مرفوع، يصبح مرفوعا لأن الإعراب تغير الآن، كان مفعولا به وأصبح نائب فاعل، نقول يستعمل الماء، الماء نائب فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخرهم. إذن هذه القاعدة في الفعل الماضي وكذلك فعل المضارع في حالة بنائهما للمجهول. طيب إذا كان ما قبل آخر الماضي ألفا مثل باع ابتاع، قبل آخر الماضي ألف، هنا قال لك قلبت ياء وكسر ما قبلها، قلبت هذه الألف ياء وكسر ما قبلها، بيع ابتيع، نقلب هذه الألف إلى ياء ونكسر ما قبلها، نكسر ما قبل هذا الياء فنقول بيع، لحظة الباء كسرناها لأنه قبل الياء، ابتيع التاء هنا كسرناها لأنه قبل الياء. إذن إذا كان ما قبل آخر الماضي ألفا قلبت ياء وكسر ما قبلها، قال قيل ونحو ذلك. إذا كان ما قبل آخر مضارع واوا أو ياء قلبت ألفا. يقول نقول يقال، يقول تقلب هذه الواو ألفا وتقلب هذه الواو ألفا فيقال يقال، يقال. كذلك يشيد يشاد. إذن هذه القاعدة في الفعل المبني للمجهول، كيف نصيغ هذا الفعل المبني للمجهول من الفعل الماضي أو الفعل المضارع. إذن يتلخص عندنا أن الفعل ينقسم إلى قسمين، فعل مبني للمعلوم وفعل مبني للمجهول. الفعل المبني للمعلوم هو الذي يذكر فاعله، يكون الفاعل موجودا، وهذا كما أشرت لكم هو الأكثر. والفعل المبني للمجهول هو الذي يحذف فاعله، هو الذي يحذف فاعله فلا يذكر. هنا يصبح المفعول به نائب فاعل، فيعرب إعراب الفاعل فيكون مرفوعا، لأن بعض الإخوة قد يستشكل عليه، يقول مثلا يفهم الدرس، هو يعرف أن الدرس هنا وقع عليه الفعل وهو الفهم، وهذا معنى المفعولية، بالتالي المفروض أن هذه كلمة تنصب. نعم المعنى هو كذلك، لكن لما حذف الفاعل قام المفعول به بالنيابة عنه، والمعنى لا يزال هو المعنى، بأن هذا الحدث وقع عليه، حدث الفهم، حدث القراءة وقع عليه، فصورة المفعولية من حيث المعنى لا تزال موجودة. وهذا الاستشكال جميل، لماذا؟ لأنه معنى، والإعراب معنى. جمال الإعراب وقيمة الإعراب وحقيقة الإعراب أن تفهم الكلام الذي تقرأه، فإذا كنت تستطيع أن تعرب هذه الجملة إعرابا سليما فإنك تفهم الكلام فهما أيضا سليما. فهذا الاستشكال جميل لأنه مبني على المعنى، فمعنى المفعولية لا يزال موجودا، وذلك أن الحدث وهو الفهم ينصب على الدرس، فهنا معنى المفعولية. فيستشكر الطالب لماذا لا ننصبه، لأنه في الأصل مفعول به، نقول لأن الجملة هنا تغيرت، حصل تغيير في الجملة مع بقاء المعنى، مع بقاء المعنى، وهذا التغيير هو الذي جعل هذه الكلمة تنتقل من إعراب النصب إلى إعراب الرفع، كانت تعرب مفعولا به والآن تعرب نائب فاعل، ولهذا انتقل الإعراب، عندما انتقل المسمى انتقل الاسم ينتقل المسمى، فعندما انتقل اللفظ ينتقل المبنى والحقيقة، وانتقل هنا الاسم، لا نقول في الدرس في جملة فهم الدرس مفعول به، وإنما نقول نائب فاعل، فالاسم انتقل وتغير، كذلك الإعراب، كذلك الإعراب ينتقل ويتغير، فهو استشكال في محله لأنه مبني على المعنى، والإعراب كما أشرت إليكم معنى. نأخذ فاصلا يسيرا ثم نعود إليكم بإذن الله.
كلمات قصيرة تحمل بين طياتها تنبيها وتحذيرا خطيرا، وتوجه حواسنا ومداركنا إلى دورنا الحقيقي الذي سنحاسب عليه. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فمن أهم أدوارنا الجديرة باهتمامنا في هذه الحياة التركيز على مسؤوليتنا تجاه رعيتنا. فالآباء والأمهات لهم الأثر الأعظم بعد الله في مستقبل الأبناء والأجيال، لذلك خصهم النبي صلى الله عليه وسلم بالذكر فقال: والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. إن الأبناء زهرة الحياة وقرة أعين الآباء والأمهات، وبصلاحهم ودعائهم ترفع الدرجات في الآخرة. ولكن يجب أن ندرك أن ذلك مرهون بحسن تربيتهم وصلاح نشأتهم، فهنا كان لزاما علينا البحث عن أبرع الطرقات وأفضل الأساليب في التربية والتوجيه، ليكون أبناؤنا في قابل أيامهم مصدر بر وسعادة لنا وسواعد خير وبناء للمجتمع والإنسانية.
وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون.
قناة زاد العلمية.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. نعود إليكم أيها الإخوة وأيها الأخوات في بحثنا وذكرنا للفعل المبني المعلوم والمبني للمجهول. ننتقل بعد ذلك وثم لعلنا نعود في نهاية الدرس إلى أيضا خلاصة صياغة الفعل المبني المجهول. ننتقل إليكم بعد ذلك إلى الحرف. عندما فرغ عن الحديث عن الاسم وما يتعلق بالاسم من مباحث، ثم انتقل إلى الفعل وما يتعلق إلى الفعل من مباحث، انتقل إلى الحرف. انتقل إلى الحرف، والحرف ليست له علامة بخلاف الأسماء. مر علينا أن الاسم له علامات، ومر علينا أن الفعل له علامات. عرفنا أن الاسم له علامات الجر والتنوين ودخول الألف واللام، وأن الفعل كذلك له علامات، منها دخول السين وسوف وقد ولم، ينصب جزم الفعل المضارع وقبول ياء المخاطبة ونحو ذلك. الحرف ليست له علامة، ولهذا قال الحريري في كتابه ملحة الإعراب: والحرف ما ليست له علامة فقس على قولي تكن علامة. قس على قولي في هذه القواعد فإنك تصبح علامة في النحو. فمن عرف القواعد في هذا الفن يصبح علامة فيه. وما أجمل كتاب الأخ الأستاذ عبد العزيز الحربي، قواعد في النحو في الإعراب. جعل هناك قواعد مثل قواعد الفقه وقواعد أصول الفقه وقواعد التفسير، فلكل فن قواعد، فجعل للنحو قواعد وذكرها ما يقارب 100 قاعدة، وهو كتاب جميل رائع مفيد. وإن شاء الله نشرح هذا الكتاب في دورة علمية صيفية لنا في كل سنة في مدينة جدة في جامع الإمام الذهبي، ولعل هذا الكتاب لجماله وروعته إن شاء الله يكون من الكتب المقررة في الدورة الصيفية القادمة في نهاية عام 1437. المقصود أن الحرف ليست له علامة، ليست له علامة، أو قل علامته عدمية. بخلاف الاسم والفعل فإن علامتهما وجودية، أي لهم علامات، أما هذا ليست له علامة فعلامته عدمية. فالحرف ما ليست له علامة. قال الحرف ما ليس له معنى في نفسه. الحرف ليس له معنى في نفسه وإنما يظهر معناه في غيره، يعني عندما تقول في فقط أو عن أو على ليس لها معنى، لكن لو جعلتها في جملة يكون لها معنى. وبحث معاني الحروف هذا بحث أيضا جميل ورائع، والحروف تتناوب، تأخذ يعني معاني الحروف الأخرى. ففي مثلا معنى الظرفية أحيانا يأتي بمعنى على، لأصلبنكم في جذوع النخل، أي على جذوع النخل، فسيحوا في الأرض، أي فسيحوا على الأرض. كذلك أحيانا يأخذ معنى السببية، دخلت المرأة النار في هرة، أي بسبب هرة. لاحظ هنا في أخذ معنى باء، وهناك أخذ معنى على، وهكذا تجد أن الحروف تتناوب. وهذا أيضا كما أشرت لكم بحث، هذا بحث شيق جميل، واستدراج فيه يعطي الإنسان آفاقا واسعة. قال الحرف ما ليس له معنى في نفسه وإنما يظهر معناه في غيره، وكلها مبنية، كل الحروف مبنية ولا محل لها معرب. في، على، عن، إلى، من، كل هذه الحروف فإنها ليست أو ليس لها محل من الإعراب، ليس لها محل من الإعراب وإنما تكون مبنية. قال وتنقسم من حيث العمل إلى قسمين، هذه الحروف تنقسم من حيث العمل إلى قسمين، حروف عاملة، قال حروف عاملة مثل ماذا؟ مثل إن وأخواتها، حروف عاملة مثل إن وأخواتها أو حروف الجر، فإنها تعمل فيما بعدها ولا يعمل بها، يعني هي تؤثر ولا تتأثر، الحروف تؤثر ولا تتأثر. فمثلا تقول انظر إلى زيد، من الذي جر هنا زيدا؟ إلى، فيتؤثر في الكلمة التي بعدها، لكن إلى ما تتأثر، إلى في أي جملة هي إلى 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 ما تتأثر. ولهذا الحروف من حيث الاستعمال تؤثر ولا تتأثر. ولهذا قيل في أسماء الأفعال إنها مبنية لأنها تؤثر ولا تتأثر، فشابهت الحروف فأخذت حكم الحروف، ولهذا تسمى هذه المشابهة استعمالية، يعني الشبه الاستعمالي، الشبه الاستعمالي. فلما شابهت أسماء الأفعال الحروف من حيث الاستعمال فإنها تلحق بها من حيث البناء، لأن الحروف مبنية، كذلك أسماء الأفعال مبنية لأن شابهت الحروف. تقول دراك زيدا، زيدا هنا ما الذي نصبها؟ يعني هذه الكلمة ما الذي نصبها؟ دراك، أثرت في هذه الكلمة، لكن دراك ما تدعس في كل جملة، دراك زيدا، دراك عمرا، دراك المسألة، وهكذا. فتجد أن هذه الأسماء ويطلق عليها أسماء الأفعال تؤثر ولا تتأثر، ولهذا هي شابهة الحروف من هذه الجهة فتلحق بها من حيث البناء. والسبب المشابهة، مشابهة الحروف بالشبه الاستعمالي، بالشبه الاستعمالي. فالحروف تؤثر ولا تتأثر، ويكون لها معنى في غيرها وليس لها معنى في نفسها. إذن من الحروف العاملة إن وأخواتها، فإنها من الحروف العاملة تعمل، تقول إن زيدا أخوك، لاحظ دخلت إن على جملة زيد أخوك مبتدأ وخبر، فإذا دخلت إن على المبتدأ تنصبه ويكون اسما لها، ما يقال مبتدأ هنا، تغير الإعراب أصبح اسما. تقول زيد في الأصل زيد أخوك، زيد مبتدأ وأخوك خبر، لكن عندما تدخل إن زيدا انتقل الإعراب. لو كانت مبتدأ لكانت مرفوعة، لأن المبتدأ مرفوع، لكن هنا أصبحت اسم إن، واسم إن منصوب، تقول إن زيدا، زيدا اسم إن منصوب على نصبه ماذا؟ الفتحة الظاهرة على آخره. أخوك ماذا نعربها؟ خبر إن، وخبر إن مرفوع، وخبر إن مرفوع، هذه العلامة الواو علامة رفع خبر إن وليس خبر المبتدأ، هذه الواو فإنها وافقت، ولهذا تكون خبر إن، خبر إن مرفوع، وعلامة رفعه الواو لأنه من الأفعال الخمسة. إذن إن وأخواتها من الحروف العاملة، ويأتي بإذن الله الحديث عنها أيضا بالتطبيق الإعرابي. قال أيضا حروف الجر، حروف الجر من الحروف العاملة، من الحروف العاملة، صعدت على سطح المنزل، صعدت على سطح المنزل، على حرف جر وسطح مجرور بعلى، وعلامة جره الكسرة. انظر إلى الاستاذ، إلى حرف جر والاستاذ مجرور بإذا. إذن هذه من الحروف العاملة. قال وأيضا حروف غير عاملة مثل أحرف الجواب، هذه لا تعمل. هل فهمت الدرس؟ نعم نعم. ألم تفهم الدرس؟ بلى 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 ونعم، هذه حروف غير عاملة، حروف غير عاملة. لكن متى أجيب بنعم ومتى أجيب ببلى؟ لاحظ هنا الجواب تغير. أفهمت الدرس؟ نعم. ألم تفهم الدرس؟ بلى. السؤال المبدوء بإثبات الجواب بنعم، والسؤال المبدوء بنفي الجواب بلى. ألم هذا نفي، ألم تفهم الدرس؟ إن كنت لم تفهم الدرس قل نعم. ألم تفهم الدرس؟ نعم، يعني نعم لم أفهم الدرس. لكن إن كنت فهمت الدرس تريد أن تقرر المنفي بلم تقول بلى. ألم تفهم الدرس؟ بلى، يعني بلى فهمت الدرس. أليس الله بأحكم الحاكمين؟ بلى، يعني بلى الله أحكم الحاكمين. إذن السؤال المبدوء بنفي وتريد أنت أن تقرر هذا المنفي بأي أداة من أدوات النفي يكون الجواب بلى، يكون الجواب بلى. أما إذا قلت نعم فإنك تقرر المقصود بالنفي وتقول نعم، يعني نعم لم أفهم، لم أفهم الدرس، لم أفهم الدرس. إذن الحروف هنا بين لك رحمه الله تعالى وحفظ من دون هذه المذكرة أن الحروف تنقسم إلى قسمين، حروف عاملة وحروف غير عاملة. ثم قال وتنقسم من حيث الاختصاص إلى حروف مختصة بالأسماء كحروف الجر، حروف الجر مختصة بالأسماء، كل حروف الجر فإنها لا تدخل إلا على الأسماء. ومر علينا أن من علامات الأسماء هو الجر، من علامات الأسماء الجر، ولهذا هذه الحروف تختص بالأسماء. خرجت من البيت، دخلت في المسجد، انظر إلى الكتاب، سلمت على محمد، كل هذه الأسماء دخلت عليها حروف الجر، لأن حروف الجر كما مر علينا تختص بالأسماء. ولهذا نؤكد على أن الجر لا خواص له بالأفعال ولا علاقة له بالأفعال. ومن الأخطاء التي لا تقبل أن يقال فعل مجرور، فعل مضارع مجرور، طبعا فعل مضارع لأنه هو المعرب، الأفعال كلها مبنية الباقية، تقول فعل مضارع مجرور، هنا نقول قف قف، هذا خطأ يعد في اللغة وفي الإعراب خطأ شنيعا، يعد خطأ شنيعا. لماذا؟ لأن الجر من خواص الأسماء، ولهذا هذه الحروف تختص بالأسماء لأن حروف جر فلا تدخل إلا أسماء، فمن الخطأ أن تقول فعل مضارع مجرور. كما أنه في المقابل من الخطأ أن تقول اسم مجذوب. لماذا؟ لأن الجزم من خواص الأفعال، ولأن الجر من خواص الأسماء، فإياك أن تخطئ هذه الأخطاء التي تنبئ عن جهل في أصول هذا الفن. نأخذ فاصلا يسيرا ثم بإذن الله نعود إليكم.
في كثير من الأحيان يجتهد الوالدان في تطبيق الكثير من الوسائل التربوية الحديثة والقديمة في توجيه أبنائهم نحو الخير، وهذا حسن، إلا أنهم قد يغفلون في غمرة ذلك عن وسيلة هي الأقوى والأكثر فاعلية، وهي مداومة الدعاء لهم بالخير والصلاح. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء.
هل تحمل هم نفقات تطاردك ولا تستطيع تلبيتها؟ هل فكرت في أي حلول لسد هذه النفقات؟ أم أن أول ما تفكر فيه هو الاستدانة؟ فلتسأل نفسك، هل سأقترض لأمر ضروري؟ هل وقت الاقتراض مناسب؟ هل المبلغ الذي سأقترضه سيؤثر على ميزانية الأسرة؟ كيف سيسدد الدين؟ وكم سيستغرق من الوقت؟ واعلم أن الدين وإن كان جائزا إلا أن أمره خطير، ولذلك استعاذ منه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم. كما أنه صلى الله عليه وسلم لم يصلي على من مات وعليه دين. فلا ينبغي لعاقل أن يورط نفسه في الدين لأمور ترفيهية أو تكميلية، لأن الدين يصيب بالهم والغم، وقد يوقع في الكذب وإخلاف الوعد والمشكلات الأسرية. ويستحب للدائن أن يخفف عن المدين، وقد وعد الله المقرض أجرا عظيما على تفريجه كربة مسلم، ولا يجوز للمدين أن يماطل في رد الحقوق مع القدرة. ولتعلم أن النية الصالحة سبب في قضاء الدين، ففي الحديث: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ يريد إتلافها أتلفه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على رسولنا الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. عدنا إليكم معاشر الإخوة والأخوات، وكنا نتحدث معكم عن الحروف، فإن منها ما يختص بالأسماء ومنها ما يختص بالأفعال كحروف النصب والجزم، كحروف النصب والجزم. قال: لم يأتي موعد الإفطار، إن تجتهد تنجح، إن تجتهد تنجح. فهذه الحروف خاصة بالأفعال لأنها تجزم الأفعال، أما حروف النصب تنصب الأفعال، لكن النصب ليس خاصا بالأفعال. النصب يرد على الأسماء ويرد على الأفعال. تقول إن محمدا، محمد هنا اسم منصوب، اسم إن. ولهذا نقول الحروف لن فإنها تنصب الفعل فهي تدخل على الفعل، هذه الحروف. أما من حيث النصب فليس خاصا بالأسماء. أما حروف الجزم والجزم فإنه خاص بالأفعال، فإن الأفعال هي التي تجزم وأما الأسماء لا تجزم. ولهذا كما قلنا لكم في الجر بالنسبة للأسماء وأنه من خواص الأسماء، كذلك نقول هنا بالجزم فإنه خاص بالأفعال. فلو أن شخصا قال وهذا اسم مجزوم وعلامة جزمه، نقول لا تواصل، قف قف، إياك أن تواصل الحديث لأن الحديث من بدايته خطأ خطأ، وهو قولك اسم مجزوم، فإن الجزم لا يرد على الأسماء وإنما هو من خواص الأفعال. ولهذا ننتبه من الأخطاء ما ينبئ عن عدم معرفة هذا المتحدث في أصول هذا الفن، ولذلك يخطئ مثل هذا الخطأ الذي لا يقبل عندما يقول اسما، عندما يقول اسما مجزوما أو عندما يقول فعلا مجرورا. إذن هذا من خواص الأفعال. هناك حروف مشتركة ترد على الأسماء وترد على الأفعال كحروف العطف والاستفهام، هل الاستفهامية ونحو ذلك، فإنها تدخل على الأسماء وتدخل على الأفعال. تقول هل قرأت القرآن، هل القرآن قرأت. فهنا أيضا تجد أن هذه الحروف دخلت على الأسماء ودخلت على الأفعال فتكون مشتركة. كذلك تقول قرأ محمد وعلي وصالح وخالد وعمر الدرس، فتجد أن هذا الحرف حرف عطف. أو تقول قرأ وفهم وشرح الأستاذ الدرس، فقرأ وفهم وشرح أيضا تجد أن حرف العطف يدخل على الأسماء كما أنه يدخل على الأفعال. إذن الحروف من حيث اختصاصها بالأفعال أو الأسماء تنقسم إلى ثلاثة أقسام. قسم يختص بالأسماء، وهذا يختص ويتعلق بحروف الجر، وقسم يختص بالأفعال وهذا ما يتعلق بالجزم أو أدوات وحروف الجزم وحروف النصب. الأدوات فإنها أيضا تختص بالأفعال لكن النصب كما أشرت لا يختص بالأفعال. فالأسماء تنصب وترفع والأفعال تنصب وترفع، يعني الرفع والنصب يشترك فيه الاسم والفعل. فتجد أن الاسم يرفع وينصب، تقول محمد هنا مرفوع، أو تقول أكرم محمدا هنا منصوب، والفعل تقول يفهم الطالب النحو هنا الفعل مرفوع، أو تقول لن يستصعب الطالب النحو، لن يستصعب، تجد أن يستصعب هنا فعل مضارع منصوب بلن وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة آخر. إذن الرفع والنصب يكون مشتركا بين الأسماء والأفعال. أما الجر فهو من خواص الأسماء والجزم من خواص الأفعال. أيضا تنقسم الحروف من حيث كونها عاملة أو غير عاملة، تنقسم إلى قسمين: حروف عاملة مثل إن وأخواتها، وعرفنا أنها تدخل على المبتدأ والخبر فتنصب الأول ويسمى اسمها وترفع الثاني ويسمى خبرها، وترفع الثاني ويسمى خبرها. لاحظ ويسمى اسمها ويسمى ويسمى اسمها، كيف نعرب اسمها هنا؟ نحن مر علينا أن الفعل إذا كان مبنيا للمجهول فإن المفعول به يصبح نائب فاعل فيرفع. هنا قلنا ويسمى، شوف ويسمى اسمها، ما قلنا ويسمى اسمها. لماذا؟ لأن اسمها هنا مفعول ثاني، يعني ويسمى هو اسمها، ويسمى المبتدأ، المبتدأ هو نائب الفاعل، هو نائب الفاعل، ويسمى هو، نقول هنا نائب الفاعل ضمير مستتر جواز تقديره هو، يعود على المبتدأ. أما كلمة اسمها مفعول ثاني، مفعول ثاني منصوب على النصب فتح الظاهر آخره، ولهذا نقول ويسمى اسمها، وذلك أن اسمها ليست نائب فاعل وإنما مفعول ثان. وهنا ذكرها في المذكرة لكن سبحان الله لم ننتبه لها أو نمر عليها. صفحة 27 قال إذا كان الفعل يتعدى لمفعولين وبني للمجهول يبقى المفعول الثاني على حاله، شوف يبقى المفعول الثاني على حاله أي منصوب، أعطي العامل مكافأة، أعطي العامل مكافأة، يعني أصل جملة أعطى التاجر العامل مكافأة. حذفنا الفاعل، يعني عندما نريد أن نعرف أعطى التاجر العامل مكافأة، أعطى فعل ماض مبني على الفتح المقدر، التاجر فاعل مرفوع وعلى رفع الضمة الظاهرة على آخره، العامل مفعول أول منصوب، المكافأة المفعول ثاني منصوب. حذفنا نائب الفاعل، حذفنا الفاعل أعطي، حذفنا التاجر أعطي، يقوم المفعول الأول مقام الفعل، وأما المفعول الثاني يبقى على ما هو عليه. نقول أعطي العامل مكافأة. طب لو أردنا أيضا أن نحذف الفاعل، أن نحذف المفعول الأول لمعرفته ووضوحه ولا يجوز نخلافه، نقول أعطي مكافأة. هل أعطى العامل شيئا؟ نقول أعطي مكافأة، يبقى إعراب مكافأة على ما هو على مفعول ثاني، لأن نائب الفاعل هنا حذف لمعرفته فهو نائب الفاعل، وأما المفعول الثاني يبقى على إعرابه بالنصب، يبقى على إعرابه عن النصب، نقول أعطي مكافأة. كذلك هنا يسمى اسمها، لأن الإن وأخواتها، لأن إن وأخواتها تدخل عن مبتدأ وخبر فتنصب الأول، ويسمى اسمها يعني ويسمى الأول اسمها، يعني سمى المعرب الأول اسمها. حذفنا الفاعل المعرب ويسمى الأول اسمها. طيب حذفنا الأول لمعرفته ويسمى اسمها، يبقى المفعول الثاني على نصبه يكون منصوبا بالفتحة. إذن هذا ما يتعلق بمسألة الحروف وكونها عاملة أو غير عاملة. وأيضا في بداية الدرس أخذنا الفعل وانقسامه إلى معلوم ومجهول، وعرفنا أن المقصود بالفعل المبني معلوم ما ذكر معه فاعله، والفعل المبني مجهول ما حذف معه فاعله. كيف نصيغ الفعل المبني للمجهول؟ إذا كان ماضيا يكسر ما قبل آخره ويضم أوله، وإذا كان مضارعا يفتح ما قبل آخره ويضم أوله، وإذا كان ما قبل آخر الماضي ألفا تقلب إلى ياء ويكسر ما قبلها، وإذا كان ما قبل آخر المضارع واوا أو ياء تقلب إلى ألف. وفي ختام درسنا نسأل الله عز وجل أن يفتح على قلوبنا وعلى بصائرنا، وأن ييسر لنا هذا الفن، وبإذن الله هو سهل ميسر لمن أعانه الله عز وجل. جزاكم الله خيرا، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله.
يا راغبا في كل علم نافع متطلعا لزيادة الإيمان.